أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الآراء التي ذكرت في معاملات الصبي أو في عقوده وعقوده أو في خصوص بيعه وشرائه، لأن خلاف كبير بينهم. ذكرنا خمسة من هذه الآراء. الرأي السادس ما ذهب إليه صاحب الرياض في كتابه القيم، قال رحمه الله: قال الأظهر جواز البيع فيما كان الصبي فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير، وحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين. مثل هذا الإطباق على العمل في الأعصار والأمصار يعد إجماعا من المسلمين كافة، لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة، فإنه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة. فهو يذهب إلى أنه إذا كان الصبي منزلة الآلة، هذا الموجود المتداول في عصرنا هو الذي يتفق عليه، أما غير ذلك من البيوع الخطيرة ونحو ذلك فقد قال بأنه ينصرف عنه. هذا هو الرأي السادس. هذه هي الآراء التي ذكرت في معاملات الصبي أو في بيعه وشرائه، وأهم ما استدل به. إلا أن الكلام قوة الدليل الذي يدعم هذا الرأي، كلامنا في هذا الدليل، هل أن هذا الدليل قويم بحيث يمكن أن يثبت هذا الرأي دون الآراء الأخرى؟ هذا ما سنبحثه في الموضع المناسب. هنا ذكرت على سبيل الإجمال الآراء وبعض ما استدل به، وأما تقويم هذه الأدلة وتقييم هذه الآراء سيأتي في الموضع المناسب. والصحيح من هذه الآراء صحة العقد من الصبي المميز، وذلك لوجهين، وسيأتي التفصيل. الوجه الأول إطلاق أدلة الوفاء بالنسبة إلى العقود في المعاملات أو هو بالعقود. هذا الإطلاق يشمل جميع عقود الصبي أيضا، لا فرق بين أن يكون العاقد كبيرا أو صغيرا مميزا، هذا يشمله. أما الغير المميز فلا إشكال في خروجه لإطباق المسلمين على ذلك بل العقلاء. والدليل الثاني السيرة، أعني بها سيرة المتشرعة القائمة على صحة معاملات الصبي المميز، كما استدل بها المحقق الأردبيلي فيما نقلنا كلامه فيما سبق. هذه هي الأهم، إطلاق أدلة الوفاء، وفاء بالنسبة إلى العقود، سيرة المتشرعة حيث أنهم يقومون على صحة معاملات الصبي المميز، هذا ما ذكرنا. أما الأدلة الأخرى، روايات التي استدل بها على بطلان معاملات الصبي وعقوده أو أنها صحيحة بالنسبة إذا بلغ إلى 10 سنين وغيرها، سيأتي إن شاء الله. أما الأدلة الأخرى فإنها قابلة للمناقشة، يأتي ذكرها في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. ثم أنه حاول جمع من الفقهاء الجمع بين هذه الآراء الستة بوجوه، هذه الوجوه قابلة للمناقشة أو لا، هذا نذكر بعضا منها. منها ما ذكره السيد الوالد قدس الله روحه في مهذب الأحكام: النزاع في أن عقد الصبي صحيح أو فاسد لا ثمرة له في هذه الأعصار، وينحصر العقد بالنكاح والإيقاع بالطلاق. هذا النزاع الطويل العريض، عقود الصبي، عقد البيع، عقد الشراء ونحو ذلك، هذا لن يكن فيه ثمرة، إذ الواقع في الخارج هو المعاملات الفعلية أي المعاطات، لم يجر العقد حتى يكون النزاع في أن عقده كلامه هل هو صحيح هل هو أثر أو لا، إنما هو فعل خارجي. المعتبر من العقود أن يكون لفظيا هو النكاح والإيقاع بالطلاق، إذ أن المشهور المدعى بل المدعى عليه الإجماع يعتبر الصيغة اللفظية في النكاح، معاطاة ما تجري في النكاح. كذلك في الطلاق لا بد أن يكون هناك صيغة بالفعل، لا يمكن أن يتحقق الطلاق، هذان يخرجان الصبي بعد لم يصل إلى مرحلة النكاح ولا الطلاق حينئذ، فالنزاع أنه لا ثمرة فيه. فالواقع في الخارج أن لأن جميع المعاملات تقع بالمعاطاة، وحينئذ فإن علم أنه آلة للولي فيصح بلا إشكال، وإن شك فيه يحمل فعله على الصحة لأنه مسلم صبي مميز اعتبرنا شهادته وقلنا بأنه مسلم ورتبنا الأثر على شهادته، ولم يقل أحد بأن شهادته بالوحدانية بالرسالة أو بالولاية أنها لا ثمرة ولا عبرة بكلامه، فهو مسلم تشملها أدلة قاعدة الحمل على الصحة. وإن علم العدم فتتوقف على إذن الولي حينئذ. هذا وجه جمع ذكره في مهذب الأحكام. وقال بعضهم بأن قصر السيرة المدعاة على تصرفات الصبي في الأمور الصغيرة للأمور الخطيرة، حينئذ أن هذه السيرة التي ادعاها المقدس الأردبيلي سيرة المتشرعة، هذه نقصرها على خصوص الأمور القليلة الصغيرة للأمور الخطيرة، وبه يتم الجمع بين الشهرة الفتوائية التي ذكرها الشيخ الأنصاري من أن هناك شهرة فتوائية على عدم صحة معاملات الصبي وعقود الصبي، نجمع بينهما، هذا يدعي السيرة سيرة المتشرعة وذاك يدعي الشهرة الفتوائية على عدم صحة معاملات الصبي وعقوده، فنجمع بينهما من أن السيرة قائمة على خصوص الأمور الصغيرة للأمور الخطيرة. المانع به يتم الجمع بين الشهرة الفتوائية المانعة من تصرفات الصبي في الأمور الخطيرة والسيرة الدالة على جواز تصرفاته في الأمور الصغيرة، وهذا وجه جمع. والسيد صاحب الرياض لما يشير بأنه لا بد من الاعتماد على القدر المتيقن من السيرة هو هذا الذي يريده، هذا وجه جمع حينئذ. هذا ما يتعلق بالبلوغ. الشرط الثاني من شروط المتعاقدين العقل، يعبر عنه أيضا، عبر بعضهم عن هذا الشرط بالعقل كما عند الفقهاء، وعبر آخر عنه بالرشد كما عند أهل القانون وفقهاء السنة، والمقصود به على كلا التقديرين وصول الإنسان إلى مرتبة الرشد. هنا العقل الذي يستعمل ليس مقابل الجنون، الجنون خارج، وإنما العقل الذي يستعمل فيه هو الذي يكون رشيدا في أفعاله وأقواله. فعلى كلا التعبيرين سواء استعملنا العقل أو استعملنا الرشد، المراد منه هو وصول الإنسان إلى مرتبة الرشد. والرشيد كما عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة 947 هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير. الرشيد هو هذا، المراد من العقل هو هذا المعنى، أن الذي يتقيد بحفظ أمواله ويتوقى السرف والتبذير هذا يسمى رشيدان. واشتراط الرشد مما تسالم عليه الفقهاء ولا خلاف بينهم في صحة تصرفات الإنسان عند وصوله إلى هذه المرتبة من الرشد، وهي مرتبة الرشد. ومن المعلوم أن الرشد وما يطرأ عليه من الحالات التي تمنعه الرشد، الجنون، العته، السفه والغفلة والنوم، هذه حالات سيأتي عوارض تعرض على الأهلية هذه وتسلب منه الأهلية. هذه كلها مفاهيم وعناوين تصدق على الإنسان، وإنما يعينها العرف ومصادقها العرف حينئذ. فنرجع في تعيين مفاهيمها وتعيين مصادقها إلى العرف. ومن المعلوم أن مفهوم الرشد وغيره مما يرتبط بهذا الموضوع وهي الجنون والعته والسفه والغفلة والإغماء والسكر والنوم هي من المفاهيم العرفية التي يرجع في تحديدها وتعيين مصادقها إلى العرف. فإذا ذكرنا ما يرتبط بهذه من مجلة الأحكام العدلية، هذا باعتبار أنه إنما تبع العرف. لم نذكر كلام الفقهاء في المقام، إذ الفقهاء أيضا يرجعون إلى العرف في تعيين ذلك. ويمكن إدخال هذين الشرطين البلوغ والعقل تحت عنوان واحد وهو الأهلية، أن الإنسان لا بد أن يكون أهلية له الأهلية ومؤهلا في إجراء العقود والمعاملات. تقدم تعريف الأهلية، وقلنا بأن الأهلية عبارة عن صلاحية الإنسان لأن يتصرف تصرفا واعيا مدركا لتحمل مسؤولية ما يترتب على تصرفه من أحكام وآثار شرعية وقانونية وعرفية. هذا هو معنى الأهلية، أن الإنسان يتصرف تصرفا واعيا مدركا بما يترتب على فعله من الآثار. هذه هي الأهلية. وقلنا هناك بأن هذه الأهلية تنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. وقلنا بأن أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية، أي أن الإنسان مأهل أن تثبت عليه حقوق الشرعية التي ترجع له والتي ترجع عليه، تثبت في حق هذا لوجوب الحقوق الشرعية له. وجوب معناه الثبوت هنا، لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، أي صلاحيته لتمتعه بحقوقه وتحمله لمسؤولياتها. هذه هي أهلية التحمل أو الوجوب. القسم الثاني أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لاستعمال حقوقه، أي صلاحيته للقيام بالأعمال المشروعة ومباشرتها، أمثال البيع والشراء. والمقصود في المقام هذه الأهلية، إذ أهلية الوجوب إنما يبحث في علم الأصول، أما مقامنا وموضوع بحثنا هو أهلية الأداء، كيف يؤدي هذه المسؤولية بالشروط المطلوبة. والمقصود في المقام منهما أهلية الأداء كما هو واضح. ولا ريب أن أهلية الأداء تندرج بتدرج التمييز. الأهلية لا تأتي لحظة واحدة، إنما تتدرج بتدرج التمييز. لدى الشخص الطبيعي فهي تدور معه وجودا، أي مع التمييز، وجودا وعدما تماما ونقصانا. فإن انعدم التمييز انعدمت الأهلية، وإذا كان التمييز ناقصا كانت الأهلية ناقصة، وإن كان التمييز تاما كانت الأهلية تامة. هذا ما ذكره في كتاب نظرية العقد، ذكر هذا. وصحيح أن الأهلية تدور مدار التمييز، كلما زاد التمييز أهليته زادت، نقصت انعدمت الأهلية. وعلى ضوء هذا نقول إذا كان الشخص تام الأهلية فلا خلاف بين الفقهاء في صحة تصرفاته ومنها المعاملات المالية، وإذا كان ناقص الأهلية فإنهم يختلفون في صحة تصرفاته، مثل ما نقلنا تلك الآراء في في تصرفات الصبي المميز الذي لم يصل إلى مرتبة الرشد، وعلى ما تقدم من التفصيل. وإن كان فاقد الأهلية فإنهم متفقون على بطلان تصرفاته المعاملية. وأما هذا بالنسبة إلى الأهلية، هذه الأهلية مثل سائر الأمور لها عوارض. عوارض الأهلية ذكروا بأنه ومما يتفرع على ما تقدم أن الإنسان عندما يبلغ سن الرشد وتكتمل فيه أهلية الأداء فإنه قد يعرض على لأهليته ما يوجب اختلالها، فيفقد الشخص بسبب ذلك العارض القدرة على الأداء، ويعرف القانون تلك العوارض بعوارض الأهلية. وفي علم الفقه تتمثل الأحوال بالأحوال التالية، هذه العوارض التي قالوا عوارض الأهلية تتمثل في هذه العناوين التي ذكرها الفقهاء: الجنون والعتة والسفه والغفلة والنوم والإغماء والسكر، هذه هي عوارض الأهلية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية. وقد ذكرنا أن هذه المفاهيم عرفية يرجع في أمر تحديدها وتعيين مصادقها إلى العرف، لكن لا بأس ببيان الفرق بين بعض مفرداتها في المقام ولو على نحو الإجمالي. الجنون وهو اضطراب في العقل يفقد الإنسان تمييزه، فلا يدرك أعماله الشرعية ولا يفهم معناها فتنعدم لذلك أهليته، هذا تعريف الجنون. وهو على نوعين: الجنون الإطباقي وهو الذي يستمر تأثيره على الوعي ويطبق على جميع أوقاته فلا يفيق صاحبه في وقت من الأوقات. الثاني الجنون الأدواري وهو الذي لا يستمر تأثيره على الوعي وإنما يعرض للإنسان دوريا فيفيق صاحبه في وقت ويجن في وقت آخر. ننقل كلام مجلة الأحكام العدلية، تقول المجلة في المادة 944: المجنون على قسمين، أحدهما المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والثاني المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها. وفي حالة الجنون تنعدم الأهلية فلا تصح تصرفاته، وفي حالة الأفاقة تصح لوجدان الأهلية. هذا ما يتعلق بالجنون. العتة وهي محالة نفسية دون مرتبة الجنون، يفقد معها الشخص بعض تمييزه فيكون المعتوه ناقص الأهلية. وتعرفه المجلة العدلية، المعتوه تعرفه المجلة العدلية في المادة 945 بأنه الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا، هذا تعريف المعتوه. أما السفيه عرفت المجلة العدلية في المادة 946 الإنسان السفيه بأنه الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف، هذا هو تعريف السفيه. وأما ذو الغفلة فقد عرفتهم المجلة بأنهم الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم. نقول هذا أمر شخص بسيط نقدر نخلي كلاو على رأسه، هذا معناه ذو الغفلة. وذو الغفلة على قسمين: بليه في أموره الدنيا وبليه في أموره الشرعية. هذا الثاني مذموم، أما الأول ممدوح. اطلعت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اطلعت على أهل الجنة رأيت أكثر أهلها البلها، وفي رواية أخرى أكثر أهلها النساء. والشهيد الثاني لما يأتي إلى ذو الغفلة أو البليه جعلنا الله منهم هؤلاء. فحينئذ البليه الذي يستعمل في الفقه هو البليه في الأمور الدنيوية، أما الغاء بسيط هذا هو الذي يكون، أما البليه في الدنيا في الأمور الدين لا، ذاك أمره صعب. هذا ما يتعلق.